المقصود في المجمل والمبين، فالمراد بالمبين هنا ما يكون معناه مبينا عند أهل العرف واللغات، ويقابله المجمل وهو الذي لا يكون معناه مبينا عند أهل العرف واللغات. المشترك اللفظي مثلا الذي يتردد بالمعنيين ويستعمل بلا كلمة معينة، والمجمل المبين بهذا المعنى أمر واقعي ثابت لا يختلف من شخص إلى آخر. للمراد كما قلنا بالمجمل المبين ما هو عند العرف، ما هو ظهور اللفظ لدى العرف وأهل اللغات، سواء علمه الإنسان أو لم يعلمه، عرفه أو لم يعرفه. وقد تقدم في بحث سابق الإشارة إلى أن ما هو موضوع الحجية بحسب الحقيقة إنما هو الظهور النوعي أو الظهور عند أهل العرف، وأما الظهور الشخصي والفهم الشخصي لكل إنسان الإنسان فهو طريق إلى إحراز الظهور النوعي. إذن فالمراد بالمجمل والمبين المجمل والمبين بحسب الظهور العرفي النوعي وهو أمر لا يختلف من شخص إلى آخر، لأن العرف له وضع واحد لا محالة. نعم الظهور الشخصي الذي يكون قرينة أو يكون علامة وإمارة على الظهور، إمارة على الظهور النوعي. الظهور الشخصي أمر نسبي يختلف من شخص إلى شخص، فلعل صاحب الكفاية عندما جعل المجمل والمبين الإجمال والبيان جعلهما أمرين إضافيين نظر إلى الظهور الشخصي، لم ينظر إلى الظهور النوعي. وعلى كل حال البحث الأصولي هنا إنما هو ينبغي أن يكون عن كيفية رفع الإجمال، موارد إمكان رفع الإجمال، موارد إمكان رفع الإجمال بدليل آخر مبين إما مطلقا أو بشكل محدود مقدار ما. وأما البحث عن الألفاظ المجملة والمبينة أو المشتركة والمرددة بين المعاني والمختصة غير المشتركة فهذا بحث يرجع فيه إلى اللغة والعرف وليس بحثا أصوليا. من هنا نقول بأنه الإجمال تارة يكون عند الإنسان نفسه في ظهوره في فهمه وظهوره الشخصي لا النوعي. هنا الإجمال عند الإنسان نفسه يكون رفعه بحسب الحقيقة إنما هو بالرجوع إلى أهل العرف وإلى العلامات التي بينت في بحث علامات الحقيقة والمجاز في تشخيص ما هو معنى اللفظ وما هو الظهور العرفي والنوعي لللفظ. لأننا قلنا أن ما هو الحجة بحسب الحقيقة إنما هو الظهور النوعي للظهور الشخصي، وهذا خارج عن هذا البحث. وأخرى يكون الإجمال في الظهور النوعي لا في الظهور الشخصي، أي يكون معنى اللفظ لدى العرف أيضا مجملا ومرددا بين معاني أو معنيين كما في موارد المشترك إذا استعمل بلا قرينة، أو موارد القرينة المرددة استعمل لفظا مع القرينة لكن القرينة بنفسها كانت مرددة بين معنيين أو أكثر. هنا قسموا عادة يقسمون الأصوليون المجمل بهذا المعنى إلى قسمين، إلى المجمل بالذات وإلى المجمل بالعرب. والمراد بالمجمل بالذات اللفظ الذي معناه العرفي وظهوره النوعي مردد بين معنيين كما في المشترك الذي أشرنا إليه عندما يستعمل بلا قرينة، فلا يدرى أي المعاني أو المعنيين يراد به. والمراد بالمجمل بالعرب ما يكون معنى اللفظ واضحا معلوما معناه الحقيقي يكون معلوما، لكن يعلم أن هذا المعنى الحقيقي لم يرد في هذا الاستعمال أو لم يرد جدا في هذا الكلام، كما لو دل قرينة على أن المعنى الحقيقي غير مراد منه حينئذ يكون لا بد أن يكون لهذا هذا اللفظ مراد لا محالة. يتردد المراد بعد عدم إرادة المعنى الحقيقي الأولي تتلذذ المراد بين معاني عديدة، فيكون إجماله إجمالا بالعرب لا بالذات. يعني لولا تلك القرينة المنفصلة والمتصلة كان اللفظ بنفسه واضحا في معناه، وكان معناه الأولي مبينا لا إجمال فيه. إنما عرض عليه الإجمال في طول عدم إرادة المعنى المبين الأولي باللفظ. فهذان نحوان من الإجمال. أما المجمل بالذات كموارد الاشتراك اللفظي، هنا يمكن في موارد الإجمال بالذات رفع الإجمال في المعنى المردد إما مطلقا أو بمقدار ما، يمكن رفع إجماله في إحدى حالتين. إذا تحققت إحدى هاتين الحالتين يمكن رفع الإجمال بالدليل المجمل، رفع الإجمال الذاتي بالدليل المجمل بالدليل الآخر المبين. الحالتان هما: الحالة الأولى أن يكون في قبال الدليل المجمل دليل مبين يراد رفع إجمال المجمل به، هذه الحالة الأولى. عنوانها أن يكون في قبال الدليل المجمل دليل مبين، يكون هذا الدليل المبين صالحا لرفع إجمال الدليل المجمل به. والحالة الثانية: وفي هذه الحالة الأولى يمكن رفع إجمال المجمل رفعا كاملا في أكثر صوره على ما سوف يظهر. الحالة الثانية أن يكون في قبال الدليل المجمل دليل آخر مجمل أيضا مثله، لكن يكون بعض تقديرات الدليل المجمل الأول مطابقا متطابقا مع بعض تقديرات الدليل المجمل الثاني. هنا أيضا يمكن رفع الإجمال الموجود في الدليلين بهذه التقديرات المتطابقة بين الدليلين على ما سوف يظهر من خلال شرح الحالة. أما الحالة الأولى وهي أن يكون في قبال المجمل دليل مبين يراد رفع الدليل المجمل رفع إجماله به، فهذا له صور عديدة، له خمس صور يمكن أن نذكر تحت هذا العنوان، عنوان الحالة الأولى. الصورة الأولى أن يكون الدليل المجمل دالا على الجامع، يعني يكون مشتركا معنويا لا مشتركا لفظيا، وهذا بالدقة ليس إجمالا، فإن الجامع معنى كمعنى لا إجمال فيه، وإنما التردد بحسب الحقيقة والإجمال في إرادة المعنيين، في إرادة المصداقين لهذا الجامع، أنه أي المصداقين يراد من هذا الجامع. لو دل الدليل على عنوان جامع في موردين وعلمنا أن المراد لابد أن يكون أحد المصداقين بالخصوص لا الجامع بحده الجامعي، كما في موارد دلالة استعمال الأمر مثلا في مطلق الطلب، مثلا إذا قال ورد اغتسل للجمعة والجماعة، وعلمنا بخريمية أن وسط الجماعة مستحب، إذن اغتسل استعمل هنا في مطلق الطلب الأعم، مطلق الرجحان الأعم من الوجوب والاستحباب. لكن حيث أننا نعلم أن هذا جامع الطلب لا يبقى جامعا في نفس المولى، لابد واقعه إما استحباب وإما وجوب. جامع الطلب وإن كان يمكن أن يبرز باللف، لكن في عالم الثبوت نحن نعلم أن هذا الجامع موجود في إحدى الخصوصيتين لا محالة هنا. يعني المولى عندما طلب وسط الجمعة إما يكون طلبه مع الترخيص في التاك واقعا وهو الاستحباب، أو يكون طلبه بلا ترخيص في التاك واقعا وهو الوجوب. فحينئذ يتردد أمر هذا الطلب لأنه وجوبي أو استحبابي، والدليل حيث أنه لا يدل إلا على الجامع لا يمكن أن يعين أحد المعنيين. حينئذ هنا لو دل دليل على أنه غسل الجمعة ليس بواجب، صرح بأن غسل الجمعة يجوز تلفه، حينئذ يرتفع هذا الإجمال الموجود في الدليل الأول بالدليل الذي دل على عدم وجوب غسل الجمعة، وهذا واضح حينئذ يتعين مدلول بالالتزام، يتعين مدلول الجامع في المصداق الآخر، لأن الدليل المبين نفى أحد المصداقين بالخصوص،
وهو الطلب الوجوبي حيث صرح بأنه يجوز ترك هذا الطلب، إذن فيكون معينا للمصداق الثاني ورافعا لإجماله. الصورة الثانية أن يكون المجمل مرددا بين معنيين، يعني يكون التردد في نفس المعنى والإجمال في نفس المعنى لا في مصداق المعنى كالصورة الأولى. لكن اللفظ الذي مردد بين المعنيين، المعنيان اللذان يتردد بينهما اللفظ المجمل، بينهما نسبة الأقل والأكثر، كما لو شك في معنى الفاسق أن الفاسق هل هو موضوع لغة وعرفا لفاعل الكبيرة بالخصوص من الذنوب أو لمطلق الذنب سواء كان كبيرة أو كان صغيرة. هنا يوجد إجمال في لفظ الفاسق في مثل قوله مثلا لا يجب إكرام الفاسق، تردد معنى الفاسق بين هذين المعنيين اللذين بينهما أقل وأكثر، وهنا الإجمال في نفس المعنى. هنا أيضا يمكن رفع هذا الإجمال لو كان لنا دليل آخر يدلنا على أنه مثلا يجب إكرام كل عالم، كما لو كان هناك عام أو مطلق فوق هذا الدليل، حينئذ يمكن الرجوع إلى ذلك العام أو المطلق لإثبات وجوب إكرام العالم الذي ارتكب الصغيرة من الذنوب، يعني المقدار الزائد على الأقل على المعنى الأقل يمكن رفع إجمال المجمل بالرجوع إلى دليله إلى إطلاق العام أو إطلاق المطعموم العام أو إطلاق المطلق الفوقاني، ونقول هنا يجب إكرامه ولازمه أن هذا الفاسق الذي قيل لا يجب إكرامه يراد به خصوص الفاسق الفاعل للذنب الكبيرة. وهذا هو الذي بحثناه مفصلا في بحث التخصيص، وسميناه بدوران أمر المخصص أو إجمال المخصص الدائر أمره بين الأقل والأكثر. قيل هناك أن المخصص إذا أجمل ودار أمره بين الأقل والأكثر يمكن رفع الإجمال في مورد الزيادة بالرجوع إلى العام، لأن العام حجة في كل مدلوله إلى أن يثبت التخصيص، وفي المقدار الزائد حيث أن الدليل المخصص مجمل لا يثبت فيه التخصيص فيكون العام حجة في إثبات الحكم فيه، وبالتالي نفي دليل التخصيص وعنوان الحكم المرتب على العنوان المجمل نفيه عن ذلك المورد وتخصيصه بخصوص المقدار الأقل المتيقن. وهذا لا يفرق فيه أن يكون الدليل المبين عاما بالنسبة إلى الدليل المجمل، أو أن يكون شاملا فقط لمقدار الزيادة منه، حتى لو كان شاملا لمقدار الزيادة منه فقط، بحيث كان الدليل العام هكذا يقول يجب إكرام كل عالم لم يرتكب الكبيرة. أيضا في مورد فاعل الصغيرة نتمسك بهذا العموم، لأن الدليل الأول الذي يقول لا يجب إكرام الفاسق لا يثبت مدلوله بعد إجماله، لا يثبت في أكثر مما هو المتيقن وهو المعنى الأقل، ففي الأكثر يكون الدليل الأول حجة لا محالة ونافيا لمدلوله لا يجب إكرام الفاسق. إلا أن في هذه الصورة يشترط أن يكون هذا الدليل المجمل وهو لا يجب إكرام الفاسق منفصلا عن العام، أما إذا كان متصلا به فهو لا يوجب، يعني لا يمكن رفع إجماله، حيث أن الاتصال يوجب صلاحيته للقرينية على التقييد في ذاك الدليل، وبالتالي يسري الإجمال منه إلى العام إلى الدليل الآخر كما تقدم في بحث التخصيصين. الصورة الثالثة نفس الصورة السابقة مع فرض المعنيين لللفظ المجمل، معنيان متباينان، يعني دوران هذا الدليل الخاص بين معنيين متباين، كما إذا قال لا تكرم زيدا وزيد مشترك لفظي بين زيدين، بين زيد عالم وزيد غير عالم، زيد ابن عامر مثلا العالم وزيد ابن خالد الذي ليس بعالم، وورد أكرم العالم أو أكرم كل عالم. هنا أيضا يمكن رفع إجمال هذا المجمل وتعيين إرادة زيد غير العالم من لا تكرم زيدا، بإطلاق أو عموم دليل أكرم زيد أكرم العالم أو أكرم كل عالم الشامل بإطلاقه لزيد العالم، فذلك باعتبار أن هذا العام أو المطلق حجة في تمام مدلوله إلى أن يثبت مخصص له. وهذا الدليل وهو لا تكرم زيدان، هذا الدليل لأنه مردد بين المعنيين، على أحد التقديرين يكون مخصصا وعلى التقدير الآخر يكون غير مخصص خارجا تخصصا، حينئذ هناك لا يكون حجة في التخصيص، فيكون بل يكون العام حجة، وبالتالي نثبت أن المراد من لا تكرم زيدان أو لا يجب إكرام زيد إنما هو زيد غير العالم، فيرتفع الإجمال من البين في المقام. وهذه الصورة كالصورة السابقة مشروطة بأن يكون الدليل الآخر الدليلان منفصلين، أما إذا كانا متصلين أيضا يسر الإجمال من لا تكرم زيدان إلى أكرم العالم، لأنه يصلح للقرينية والتخصيص على أحد التقديرين، فيكون من موارد احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية على خلافه فيوجب الإجمال. الصورة الرابعة نفس الصورة الثالثة مع فرض أن هذين المعنيين اللذين يدور بينهما كلمة زيد كلاهما داخل في العام في الدليل الآخر، كما لو كان زيد بن عامر وزيد بن خالد كلاهما عالمين وقال لا تكرم زيدان ويوجد دليل يدل على أنه أكرم العالم أو أكرم كل عالمين، حينئذ هنا يكون المخصص بحسب الحق، يكون الدليل الأول مخصصا على كل حال الدليل الثاني، فهذا الأمر المخصص مجمل دائر بين متباينين. في الصورة السابقة لم يكن مخصصا على كل التقدير، على أحد التقديرين مخصص، على التقدير الآخر ليس لم يكن مخصصا، هنا يكون مخصصا على كل تقدير، لكن لا يعلم أنه هل يخصص هذا الفرد أو يخصص ذاك الفرد من أفراد العالم. هذا أيضا تقدم في بحث العام والتخصيص تحت عنوان المخصص المجمل الدائر أمره بين المتباينين. هناك قلنا أن هنا في كل من الفردين بخصوصيته لا يمكن التمسك بالعام لوجود المخصص، فيقع التعارض بين الإطلاقين أو العمومين لكل من العنوانين تفصيلا، لكن لأحدهما إجمالا وهو غير المعلوم خروجه بالتخصيص يبقى العام حجة فيه، وحينئذ يكون يترتب عليه الأثر ويكون مؤثرا فيما إذا كان حكم العام حكما إلزاميا كما في أكرم العالم أو أكرم كل عالم، إذ سوف يكون من موارد العلم الإجمالي بالحجة، من موارد العلم الإجمالي بالحجة على وجوب إكرام أحد الزيدين وهو غير ما خرج بالتخصيص، فيجب الاحتياط بإكرامهما معا، هذا إذا كان العام إلزاميا. وهذا يعني أنه هنا أيضا يمكن رفع الإجمال، لكن لا رفعا كليا، رفعا نسبيا بهذا المقدار، بأن نثبت وجوب إكرام أحدهما على إجماله ويترتب عليه أثر من هذا القبيل. وهذا رفع الإجمال هنا في هذه الصورة الرابعة لا يختص بما إذا كان المخصص منفصلا، بل حتى إذا كان متصلا يكون العام حجة في أحد الفردين على إجماله على تفصيل وتحقيق تقدم في الأبحاث السابقة في بحث التخصيص والمخصص المجمل الدائر أمره بين المتباينين. فهذه الصورة تختلف عن الصورتين السابقتين في أنه يمكن فيها رفع إجمال المجمل حتى في المتصل فضلا عن المنفصل عن المخصص المنفصل. وهذه الصور أكثرها واضحة ومتقدمة فيما سبق أو يمكن استفادتها مما سبق. الصورة الخامسة أن يكون المجمل مرددا بين معنيين ويرد في الدليل المبين في الدليل الآخر يرد نفس اللفظ المجمل مع تعيين أحد المعنيين بالخصوص منه في الاستعمال في الاستعمال الثاني، كما في المثال المعروف الذي نقرأه في بحث الكور أنه ورد في روايات الكور تحديد الكور في بعض الروايات بستماءة الرطل، ورد في روايات أخرى تحديد الكور بألف ومائتي رطل، والرطل له مقاييس ثلاثة، لأن هنا نذكر مقياسين منها من تلك المقاييس، يوجد رطل مكي ويوجد رطل عراقي، والرطل المكي كان ضعف الرطل العراقي من حيث الكمية، كل رطل مكي كان يساوي رطلين عراقيين. ومن هنا وقع الإجمال في روايات تحديد الكر بالرطل أنه يراد أي رطل مكي عراقي. لو فرضنا أن الدليل الذي دل على أن الكر يبلغ 1200 رطل أريد به الرطل العراقي كما لو صرح فيه بالعراقي، أو كان السائل الذي سأل فيه الإمام من أهل الكوفة والعراق والإمام لا محالة يتكلم معه بمصطلح العراق، بحيث بقرينة تعين أن يكون المقصود من الرطل في 1200 رطل الرطل العراقي، حينئذ هنا يمكن رفع هذا الإجمال رفع الإجمال في الكر 600 رطل المردد بين المكي والعراقي بما دل في الدليل الثاني دل عليه من أن الكر 1200 رطل بالعراقي، فأن نقول المراد بالأول إذن إنما هو الرطل المكي. هنا لو فرض أن الدليل المجمل وهو الكر 600 رطل كانت إصالة الجهة فيها قطعية، يعني كان مثلا صادرا عن معصوم في مجلس لا يحتمل فيها التقية كما في الروايات الصادرة عن النبي مثلا حيث لا يحتمل فيها التقية أو أمير المؤمنين، إذا كان صادرا ومن حيث الجهة قطعية الصدور لا إشكال في أن الرواية الثانية تستطيع أن ترفع إجمال الرواية الأولى، فيرفع الإجمال والتردد في معنى الرطل بين المكي والعراقي في دليل 600 بالرطل العراقي في دليل 1200، ويقال المراد بذاك المكي لأن 600 هو نصف 1200 رطل، فإذا أريد ب 1200 رطل عراقي إذن فالمقصود بال 600 لا بد وأن يكون الرطل المكي لكي يتطابق لا محالة تلك الرواية مع هذه الرواية. إذا كانت الجهة في الدليل المجمل قطعية لا إشكال في ذلك، لأننا نقول هذه الرواية الأولى المجملة نعلم أنها غير صادرة تقية لا يحتمل فيها التقية، إذن فالمتكلم لابد أن يكون له إرادة ومراد منه، افتراض إرادة العراقي خلاف الدليل الثاني الذي يقول بأنه 1200 رطل عراقي، فنأخذ ذاك فيكون ذاك حينئذ قرينة على إرادة، يعني يكون مدلوله الالتزامي لا محالة أن المراد ب600 رطل في الرواية الأولى بعد أن كان فيه مراد على كل حال لم يكن صادرا تقية لا بد أن يكون المراد من المكي، بالدلالة الالتزامية سوف يثبت إرادة المكي من هذه الرواية فيرتفع الإجمال من البين. ولو فرض أن الجهة كانت غير قطعية بحيث نحتاج إلى إجراء إصالة الجد أيضا كما نحتاج إلى إجراء سائر الأصول العقلائية، نحتاج إلى إجراء إصالة الجد، فهنا يوجد إشكال كان يبني عليه السيد الشيخ قدس سره في الدورة الأولى ورجع عنه في الدورة الثانية. حاصل الإشكال هو أنه إذا كان الدليل المجمل يحتاج في التمسك به إلى إصالة الجد وإصالة الحجية بمعنى وجود مراد جدي على طبق المراد الاستعمالي، يقال بأن إصالة الجد موضوعها المدلول الاستعمالي، معنى إصالة الجد أن المتكلم ما استعمل فيه اللفظ إثباتا يريده ثبوتا، يعني إصالة التطابق بين عالم المراد الجدي وبين عالم المراد الاستعمالي، وحينئذ لا بد إذن في المرتبة السابقة أن يحدد المراد الاستعمالي لكي يمكن أن نجري في إصالة الجد، والمراد الاستعمالي في المقام مردد بين الرطل المكي والرطل العراقي، ولو كان المراد منه الرطل العراقي فنعلم بعدم جديته لأنه ورد في الدليل الآخر أنه 1200 رطل عراقي، فيكون إصالة الجد في المقام مرددة بين إصالة جد يعلم بعدم صحته وعدم جريانه وبين إصالة جد يحتمل صحته وجريانه، إذا كان المراد الاستعمالي منه من الرطل في دليل 600 الركب المكي، لكن حيث أن هذا الفرض غير محرز لا يحرز أن المتكلم قد استعمل الرطل في المكي، لا دليل على ذلك بحسب الفرض، حينئذ لا يمكن أن يجري إصالة الجد في المقام. إصالة الجد أمرها مردد بين مشكوك الثبوت وبين مقطوع عدم الثبوت، مقطوع الارتفاع بحسب الحقيقة، يعني مقطوع عدم الجدية فيه، يكون مرددا بين ما يعلم بسقوطه وبين ما يشك في أصل وجوده وأصل استعماله. والدليل الذي يدل على أن الكر 1200 رطل بالعراقي لا يعين المراد الاستعمالي من الدليل الآخر، وإنما يستطيع أن يعين المراد الجدي من الدليل الآخر. أما المراد الاستعمالي، القرائن المنفصلة، قرأتم الأدلة المنفصلة، لا تعين المرادات الاستعمالية من الأدلة الأخرى، ولهذا لا يكون التخصيص والتقييد ونحوها قرائن على الاستعمال في الخصوص، استعمال العام في الخصوص ونحو ذلك، وإنما تكون كاشفة عن أن المراد الجدي من العام هو الخصوص، وأما الاستعمال فيتم بالقرائن المتصلة دائما لا بالقرائن المنفصلة. لا يمكن اعتماد القرائن المنفصلة في مقام تحديد الاستعمال، وإنما تعتمد القرائن المنفصلة في مقام تحديد المراد الجدي دائما. إذن فما هو المراد الاستعمالي من الرطل في دليل الاستثماء؟ يبقى مرددا بين مدلولين استعماليين على أحد التقديرين مقطوع عدم جديته أو ثابت عدم جديته بالدليل الآخر، ولا على أحد التقديرين يمكن أن يكون جديا، إلا أنه تقدير غير محرز، فكيف نجري إصالة الجد مع عدم إحراز موضوعه؟ فيكون من موارد عدم إحراز موضوع إصالة الجد. هذا الإشكال جوابه واضح، وهو أنه هذا مبني على أن يكون موضوع إصالة الجد وعدم التقية وعدم الهزل شخص المراد الاستعمالي، وهذا ممنوع. موضوع إصالة الجد نفس الكلام بحسب الحقيقة، على إجمال ما فيه من المراد الاستعمالي، كل كلام يصدر من المتكلمين مهما كان مراده الاستعمالي، المعنى الحقيقي، المعنى المجازي، هذا المعنى المشترك، ذاك المعنى المشترك، نفس الكلام له ظهور في أن هذا المتكلم له مراد جدي على طبق ما استعمل فيه، اللفظ، هذا طرف لكيفية تحديد المراد الجدي، لا أن الجدية موضوعها عبارة عن المدلول الاستعمالي. وفرق بين أن يكون المدلول الاستعمالي طرفا مشخصا للمدلول الجدي، وبين أن يكون المدلول الاستعمالي موضوعا لإصالة الجد. لو كان موضوع إصالة الجد المدلول الاستعمالي فالإشكال كان تاما حينئذ، لكن المدلول الاستعمالي ليس موضوعا لإصالة الجد، وإنما المدلول الاستعمالي طرف إصالة الجد. أما موضوع إصالة الجد يعني مقتضي الظهور في الجدية هو نفس الكلام، المتكلم عندما يتكلم بكلام ظاهر كلامه أنه جاد وليس هاجلا، هذا ظهور حالي قائم بنفس الكلام بحسب الحقيقة. فإذا كان ظهورا قائما موضوعه وملاكه نفس الكلام، نقول حينئذ أن هذا الظهور الحالي بعد فرض أن المراد الجدي لا يمكن أن يكون استثماء رطل عراقي، ولا بد هنا من مراد جدي، يتعين بالملازمة أن يكون المراد الجدي إنما هو 600 رطل بالمكي، فيكون مدلولا المدلول الالتزامي لهذا الظهور المنعقد بنفس تكلم المتكلم وظاهر حاله مهما كان مدلوله الاستعمالي لكلامه، هذا الظهور بعد ضمه إلى الدليل الثاني المبين يثبت لا محالة أن مراده الجدي لا بد أن يكون، إذا كان له مراد جدي فلا بد أن يكون مراده الجدي المكي من دليل الاستثماء، إذ لو كان مراده الجدي العراقي فهذا خلاف ما دل عليه الدليل الآخر من أنه 1200 رطل لا 600 رطل، فيثبت المراد الجدي إرادة الرطل العراقي المكي من دليل الاستثماء جدا، يثبت بالدلالة الالتزامية لمجموع الدليل المبين بعد ضمه إلى هذا الظهور في الجدية الذي موضوعه أصل الكلام في دليل الاستثماء مهما كان مدلوله الاستعمالي على إجماله. ونحن هنا لا نريد أن نعين المدلول الاستعمالي، ابتداء أن نعين المدلول الجدي، ولهذا لا يكون من موارد، لا يقال أن هذا من موارد إثبات المدلول الاستعمالي بالمدلول الجدي، وهو أشبه بموارد إثبات التخصيص بإصالة إثبات التخصص بإصالة عدم التخصيص، أو إثبات الاستعمال بعد العلم بالمراد بإصالة الحقيقة، الذي تقدم أنه لا تجري إصالة الحقيقة في موارد الشك في الاستناد والعلم بالمراد، وإنما تجري إصالة الحقيقة في مورد العلم بالمعنى المستعمل فيه معنى اللغوي والشك في المراد. هذا الكلام لا يرد أيضا هنا، باعتبار أننا لا نريد أن نثبت المدلول الاستعمالي، ابتداء أن نثبت المدلول الجدي، وإن كان لازمه ثبوت المدلول الاستعمالي، لكن هذا اللازم لنفرض أنه ليس بحجة. لا نريد أن نتوصل إلى ما استعمل فيه اللفظ، وإنما نريد أن نصل ابتداء إلى أن مراده الجدي من الدليل الاستتماء الرطب المكي، وذلك بأن نقول هذا الكلام المتكلم عندما تكلم به وقال الكر استتماء رطب لا بد له مراد جدي باعتبار الظهور القائم بنفس الكلام، مهما كان مدلوله الاستعمالي له مراد جدي. الدليل الآخر يقول المراد الجدي لا يمكن أن يكون الرطل العراقي 600 رطل عراقي، لأنه بالعراقي 1200 لا 600، لازم هذين الظهورين أن المراد الجدي لا محالة من دليل 600 إنما هو الرطل المكي، وهذا المدلول الالتزامي ابتداء إثبات للمراد لما هو المراد الجدي من دليل 600 من دون توقفه على إثبات الاستناد، يعني على إثبات ما هو المدلول المستعمل فيه، لينقض بما تقدم في محله من عدم جريان إصالة الإصالات اللفظية إصالات الظهور لإثبات الاستناد والمعنى المستعمل فيه وأنه حقيقة أو مجاز. هذا لو قبلنا هذه الكبرى، فإننا فيما سبق أيضا هذه الكبرى على إطلاقها لم نقبلها، كما يظهر بمراجعة بحث الدوران بين التخصيص والتخصص. ثم في هذه الصورة لو فرض عدم إمكان رفع الإجمال النتيجة لا تتغير، افرضوا أن دليل الاستتماء لم يمكن رفع إجماله وإثبات أن الرطل فيه يراد به رطل المكي، تردد بين الرطل المكي والمدني، وعلى كل حال الدليل الآخر طالما هو مبين أن المراد منه الرطل العراقي يكون حجة، ولا يمكن إيقاع المعارضة حينئذ بينه وبين الدليل الأول، لأن الدليل الأول مجمل على أحد التقديرين يكون معارضا وعلى التقدير الآخر لا يكون معارضا، وحيث أنه مجمل على أحد التقديرين يكون معارضا على التقدير الآخر لا يكون معارضا، من هنا لا يصلح لأن يعارض، فإن الدليل كل دليل مبين حجة حتى يثبت معارضه، وأما إذا كان ما يمكن أن يكون معارضا له مجملا على أحد التقديرين معارض على التقدير الآخر غير معارض، يدخل في موارد الشك في المعارض الذي يكون فيه الدليل والظهور حجة حتى يثبت المعارض. فالنتيجة أيضا ثبوت أن الكر 1200 رب بالعراقي، فهذا الأمر على التقدير الأول، نرفع الإجمال هناك على هذا التقدير لم نرفع الإجمال، نتيجته نتيجة رفع الإجمال في هذا المثال بالخصوص. هذه هي الصور الخمسة للحالة الأولى، وهي وجود دليل مبين يمكن على ضوئه رفع إجمال المجمل في إحدى هذه الصور المذكورة. الحالة الثانية أن يكون الدليلان معا مجملين، كما إذا افترضنا في نفس هذا المثال أن ورد الكر 600 رطل وورد في دليل آخر الكر 1100 رطل ولم يكن فيه كلمة عراقي، كل منهما كان مجملا مرددا بين أن يراد به العراقي أو المكي، ولا قرينة ولا لفظ يدل على أن المراد بالأول المكي وبالثاني العراقي، فكان كلاهما مجملين بحسب الحقيقة. هنا هل يمكن رفع الإجمال في مثل هذه الحالة، أو يكون هناك تعارض أو إجمال وتساقط، وبالتالي لا ندري ما هو مقدار الكور؟ في الفقه عادة الفقهاء هنا حكموا بالإجمال، أنه لو لم يمكن رفع الإجمال في الدليلين بأن نستظهر من خصوصية السائل أو مورد الرواية مورد السؤال وخصوصيات أخرى أن أحدهما يراد به المكي أو أحدهما يراد به العراقي، في الفقه كذا قالوا، قال حينئذ يجمل الدليلان ويسقطان معا، في النهاية لا يمكن إثبات أن الكور أي مقدار هو، إذ لعل المراد بالألف ومئتين المكي لعل المراد العراقي، لا يمكن إثبات حينئذ الكر شيء منهما، إلا أن الصحيح مع ذلك إمكانه رفع الإجمال في مثل هذه الحالة باعتبار ما أشرنا إليه في عنوان هذه الحالة أنه يوجد بعض محتملات في كل من الروايتين من الدليلين تتطابق مع بعض المحتملات في الرواية الأخرى في الدليل الآخر. هنا يمكن رفع الإجمال بأحد تقريبين. التقريب الأول هو أن نقول بما أشرنا إليه في الصورة الخامسة أخيرا من أن إصالة الجد وإصالة الظهور الجدية موضوعها نفس الكلام، لام المدلول الاستعمالي للكلام، ذاك طرف لهذا الظهور، يعني يوجد ظهور حالي قائم بنفس التكلم والمتكلم على أن ما استعمله فيه أي شيء كان مطابق لما ما هو مراده الجدي. هناك تطابق بين المرادين الجدي والاستعمالي، أما نفس الظهور قائم بنفس تكلمه ونفس حاله لا بالمعنى المستعمل فيه، ذاك طرف لهذا الظهور. بناء على هذا المعنى، على هذا المبنى كما هو صحيح، حينئذ يمكن في المقام رفع الإجمال بالدلالة الالتزامية لهذين الظهورين في الدليلين. فإن هذا المتكلم وهو المعصوم حيث أنه صدر منه الكلام الأول فله ظهور في أن له مدلول جدي على إجمال مراده الاستعمالي باستثماء رضي، وحيث أنه تكلم بالظهور الثاني في جلسة في مجلس آخر وهو أن الكر 1100 رض أيضا له مدلول جدي، له ظهور لكلامه، ظهور في أن له مدلول جدي مطابق مع هذا المدلول الاستعمالي أي شيء كان مدلوله الاستعمالي من الرض في 1100 رض. اللازم العقلي لجديته في كلا كلامين، لازم العقل لجديته أن يكون مراده الجدي من الاستثماء الرطل المكي، ومن 1200 الرطل العراقي. لما إذا يراد كلا الظهورين يكونان جديين وحقيقيين وكاشفين عن الواقع ليس له إلا هذه الصورة الواحدة، يعني جدية كلا الظهورين يستلزمان عقلا، يعني لا يتمان عقلا إلا مع هذه الفرضية، وهي فرضية أن يكون مراده الجدي هناك الرطل العراقي المكي، وهنا في دليل 1200 الرطل العراقي. وحيث أن الظهورات لا بد أن يؤخذ بها إلى أن يقطع بأنه لا يمكن الأخذ بها، فيؤخذ بهذين الظهورين لا محالة، ولو بأن نثبت بهما لازمهما وهو أنه مراده الجدي هناك المكي وهنا العراقي، فينحل حينئذ الإجمال ويثبت أن الكر يساوي 600 رطل بالمكي الذي هو مساو أيضا مع 1200 بالعراق، فيكون كأنه قيل في 600 رطل مكي وقيل في 1200 رطل عراقي. هذا التقريب، وهذا التقريب مبني على ما تقدم من أن إصالة الجد موضوعه نفس الظهور، لا المدلول نفس الكلام، لا مدلول الكلام الاستعمالي. أجل الإشكالات إلى بعد البحث. التقريب الثاني هو أن يقال بأنه أفرض أنه إصالة الجد لا يكون موضوعه ذات الكلام، وإنما موضوع إصالة الجد المدلول الاستعمالي، فالبيان السابق لا يتم لأن المدلول الاستعمالي مردد في كل منهما، وعلى أحد التقديرين يكون معارضا مع الآخر وساقطا بالمعارضة، فهو مردد في كل منهما بين مقطوع السقوط بالمعارضة وبين مشكوك الثبوت. لكن مع ذلك يوجد هنا تقريب ثاني لا يتوقف على ذلك المبنى، وهو أنه يوجد لكل من هذين الدليلين مدلول لا يعارض مدلول الآخر، وهو أن دليل الكور 600 رطل يدل على أن الكور ليس بأكثر من 600 رطل مكي. الدليل الذي يقول الكور 600 رطل له مدلول التزامي صادق على كل تقدير من تقديرات إجماله، وهو أن الرطل ليس بأكثر من أن الكر ليس بأكثر من 600 رطل مكي، لأنه يعني يقول الكر 600 رطل، لو كان المراد رطل عراقي ف600 رطل عراقي أقل من 600 رطل مكي، إذن فليس بأكثر من 600 رطل مكي، ولو كان المراد مكي فأيضا يقول الكر 600 رطل، يعني لا يكون أكثر، لا يحتاج إلى أكثر من 600 رطل ليكون كر. إذن فعلى كلا تقديري هذا المعنى المجمل المردد بين العراقي والمكي هذا المدلول يثبت بالدليل الأول، وهو أن الكرة ليس بأكثر من 600 رطل مكي، لأن الرطل العراقي أقل من المكي على كل حال.
فسواء أريد منه العراقي أو أريد منه المكي، الكر ليس أكثر، لا يحتاج فيه إلى أكثر من 600 رطل مكي. والدليل الآخر أيضا له مدلول التزامي، وهو الكر 1200 رطل عراقي، أيضا مدلوله الالتزامي يدل بالدلالة الالتزامية أن الكر ليس بأقل من 1200 رطل عراقي، لأن الرطل فيه إما العراقي، إذن فيقول 1100 رطل أقل من 1100 رطل ليس كرا، أو المكي إذا كان 1100 رطل يراد به مكي فأيضا الأقل من 1100 رطل عراقي أيضا ليس كرا، باعتبار أن المكي ضعف العراقي. فعلى كل حال يدل الدليل الثاني على هذا المدلول، وهو أن الكر ليس بأقل من 1200 رطل عراقي، يعني الأقل من 1200 رطل عراقي ليس كرا. ذاك يقول الأكثر من 600 رطل ليس لازما في الكر، هذا يقول الأقل من 1100 رطل عراقي ليس كرا. هذان المدلولان في هذين الدليلين لا يوجد بينهما تعارض، لأنهما مدلولان يثبتان لكل من الدليلين على كل محتملاتهما، أن الكر ليس بأكثر من 600 رطل عراقي، ليس بأكثر من 600 رطل مكي، وأن الكر ليس بأقل من 1100 رطل عراقي. هذان المدلولان ليس بينهما تعارض، إذا لم يكن بينهما تعارض إذن يلتزم، يعني يمكن صدقهما معا، يمكن أن يصدقا هذان المدلولان أن يصدقا معا، وهما مدلولان فعليان ثابتان لكل من الدليلين على كلا تقديري المعنيين في اللفظ المجمل فيهما. فإذا كان مدلولان ثابتان لكل من الدليلين على كل تقدير، وكان يمكن ثبوتهما، فإنه يمكن ثبوت أن الكر ليس بأكثر من 600 رطل مكي وليس بأقل من 1100 رطل عراقي، فنقول يثبتا. ومعنى ثبوتهما وحجيتهما في إثباتهما بالدلالة الالتزامية، لازم حجية هاتين الجملتين وهاتين القضيتين أن الكر يساوي 1100 رطل عراقي المساوي مع 600 رطل مكي. فقط في فرضية كون الكر 600 رطل مكي المساوي مع 1100 رطل عراقي تصدق هاتان القضيتان الالتزاميتان للدليلين، إذ لو كان الكر 600 رطل مكي المساوي مع 1200 عراقي تصدق القضيتان المذكورتان، تصدق أن الكر ليس بأكثر من 600 رطل مكي، ويثبت أيضا أن الكر ليس بأقل من 1200 رطل عراقي، أيضا واضح لأن 600 رطل مكي يساوي 1100 رطل عراقي. وحيث أن هذين المدلولين يمكن صدقهما، إذن مقتضى إصالة الحجية في كل مدلول لا يعلم بوجود المعارض له في دليل آخر أن يؤخذ بذاك المدلول. فنأخذ بالمدلول الأول في الدليل الأول، ونأخذ بالمدلول الثاني في الدليل الثاني، ونقول كلا المدلولين صادقان، ولازم صدقهما تعين أن يكون الكر 600 رطل مكي المساوي مع 1100 رطل عراقي، وبهذا يرتفع الإجمال أيضا من الدليلين بلا حاجة إلى التمسك بإصالة الجد في نفس ظهور كلام المتكلم، لأن هذا مدلول لازم للمدلول الاستعمالي لكل من الدليلين على كلا التقديرين، والمدلول الالتزامية التي هي مدلول ثابتة على كل تقدير تكون حجة لا محالة. وبهذا نرفع ورفعنا الإجمال من بين هذين الدليلين في البحث الفقهي المعروف في باب الكر، رغم أن الفقهاء هنا حكموا بالإجمال والتساقط. هذا أيضا نحو من أنحاء أو الحالة الثانية من حالتي رفع الإجمال في أحد الدليلين بالدليل الآخر رغم إجمالهما معا، لكن إذا كان بعض تقادير أحد الدليلين لا يكون إلا مع بعض تقادير الدليل الآخر، يعني إذا كان على بعض التقادير في الدليلين يوجد مدلول التزامي يرفع به الإجمال، يعني يرتفع به الإجمال، فهذا البعض من التقادير يكون الدليل حجة فيه بحسب الحقيقة، إذ كل ما هو مدلول الدليل سواء كان مدلولا مطابقيا أو كان مدلولا التزاميا ينبغي أن يكون الدليل حجة فيه إلا أن يثبت خلافه، وحيث أن هنا لا يثبت خلافه، لعل كلا المدلولين صادقان، إذن فيؤخذ بهما ويثبت النتيجة التي هي أن الكر يساوي 600 رطل عراق مكي المعادل مع 1100 رطل عراقي. هذه حالات الدليل المجمل بالذات، وحالة الدليل المجمل بالذات، وكيفية رفع إجماله بإحدى الصور والتقريبات المتقدمة. وأما المجمل بالعرض الوقت انتهى وكنا نريد نكمل هذا البحث.